إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، ديننا ينبغي أن نفخر به أيما فخر، هو دين السلام ودين العدل ودين الرحمة ودين العلم، هذا منذ نشأته يعلم ذلك خصومه وأعداؤه، كما يعلمه أتباعه وأبناؤه. لكن راح أعداء الدين يروجون بعض الشبهات لما رأوا ولمحوا تجمعا حول هذا الدين، وأنه يحارب ومع محاربته ينتشر. هو أكثر الأديان، بل هو أكثر دين ينتشر مهما ضيق عليه، فراحوا يكيدون له وينشرون الشبهات حول هذا الدين، شبهات كثيرة. ونحن نستغل هذه الفرصة لكي لا أقول ندافع عن ديننا، فالإسلام يدافع عن نفسه، وإنما لننشر فضل هذا الدين وسيرة هذا الدين وأخلاق هذا الدين بين الناس جميعا. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. هم ينشرون الإسلام من حيث لا يدرون ولا يعتبرون بمحاربتهم لدين الإسلام، فهو كالماء، كلما أردت أن تحكم القبضة عليه انتشر أكثر، وهكذا يفعلون من حيث لا يشعرون. راحوا ينسبون لهذا الدين أنه دين الحرب والعداء والقتال والدم، راحوا يقولون إنه دين الجهل وضد العلم، إنه لا يعطي المرأة حقها، إنه يسفه الآخر ولا يعترف به، إلى آخر هذه الأقاويل التي قالوها. وعلى رأس هذه الأقاويل أنه دين الجهل وضد العلم والتكنولوجيا. وأنا من على هذا المنبر أقول إن الرد على هؤلاء، لأن المسلم يؤتى من ناحيتين، يفتن من ناحيتين، إما شبهة وإما شهوة، فتن القلب إما فتن شبهات كما يلقيها علينا أعداؤنا، يلقون الشبهة ولا يعرف كثير من المسلمين كيف يجيب عنها، فتكون له فتنة. عندما لا يعرف الإجابة تكون له فتنة، أو يؤتى من قبل الشهوات، وهذه علاجها في العبادات. لكن دعونا في الأمر الأول، وهذه الشبهات التي يلقيها علينا أعداؤنا علاجها العلم، العلم. فالعلماء بالنسبة للدين كحراس الحدود الذين يحمون البلاد من سطو الأعداء عليهم. هب أن بلدك لم يكن لها حرس حدود، هل تأمن على نفسك في بيتك ودارك؟ هل تأمن على دمك؟ هل تأمن على مالك؟ هل تأمن على عرضك؟ هكذا لا يمكن أبدا أن تأمن على دينك وليس هناك علماء. فالعلماء هم حراس الدين، ونحتاج لا الآن لكثرة العلماء، لذلك يجب علينا أن نعرف فضل العلم وأهله. الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل اقرأ القرآن لتعلم أن أول الآيات نزلت لتعلمنا شرف هذا العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والله سبحانه وتعالى لم يقرن أحدا به بعد ملائكته إلا أولي العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول ابن القيم وغيره هذه بالضبط تساوي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تساوي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يعني لا يستوي من يعلم مع من لا يعلم. آيات كثيرة تدل على شرف العلم. لك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه أن يستزيده من شيء إلا بشيء واحد، العلم. لم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يستزيده من المال ولا من الصحة ولا من الجاه والسلطان، إنما أمره أن يستزيده بالعلم. فقال الله آمرا لنبيه قل يا محمد رب زدني علما. بل من شرف العلم أن صيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب غير المعلم حرام. بماذا؟ بالعلم. عندنا كلب معلم الذي يعلمه صاحبه كيف يصطاد، ده اسمه كلب معلم، وكلب غير معلم كسائر الكلاب أعزكم الله جميعا. يسألونك، شوف ربنا سبحانه وتعالى، انظر ماذا قال الله في سورة المائدة، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن ما علمكم الله. مكلبين يعني الكلاب، تعلمونهن يعني تعلم الكلب. فالكلب المعلم له فضيلة. بماذا فضل غيره؟ بالعلم. هذه فضيلة العلم يا إخوان الكرام. بل انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أننا لن نؤتى إلا من قبل جهلنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الناس، إنما ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. هؤلاء الرؤوس سئلوا فأفتوا، رؤوس جهال لا يعلمون شيئا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متى يضل الناس؟ عند ذهاب أهل العلم. فالله لا ينزع العلم ينتزعه من صدور الناس، يعني إنسان يبقى عالم وفجأة يلاقي نفسه جاهل، لا، إنما ينزع العلم بقبض العلماء. يموت العلماء الربانيون، العلماء العالمون. وهنا لابد أن أشير إلى أن المرء ينظر ممن يأخذ علمه، من العالم الرباني. والعالم الرباني هو العالم الذي يعمل بما علم، هو الذي يؤدي زكاة علمه. وما زكاة العلم؟ نشره وبثه. كان عالم الحديث يقول لأهل الحديث يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث. قالوا وما زكاته؟ قال عن كل 100 حديث 5 أحاديث تبسونها وتعلمونها الناس. يعني كلما ربنا سبحانه وتعالى يعلمك وتحفظ وتتعلم 100 حديث عليك أن تؤدي زكاته. وما زكاة الحديث؟ أن تعلم 5 أحاديث، دي زكاة العلم. العالم الرباني الذي يعلم ويعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، صغار العلم قبل كباره، ويعلم الناس أهميات العلم قبل مهمه. أنا عندي فيه مهم، وكل العلم مهم، لكن فيه أهم، فيعلم الناس الأهم. العالم الرباني هو الذي يتواضع للناس ولا يتكبر عليهم، هو الذي يخفض جناحه للناس ولا يسيء إليهم، هو الذي يرغبهم في الدين ولا ينفرهم من دين الله سبحانه وتعالى، يحدثهم بالترغيب والترهيب لا بالترهيب فقط، يحبب الناس في رب الناس سبحانه وتعالى. هو الذي إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا يستنكف ولا يستكبر أن يقول لا أعلم، لا يستنكف ولا يستكبر أن يقول لا أعلم. فهذا معلم الأمة الأول صلى الله عليه وسلم. يأتيه جبريل وهذا في معرض التعليم، هو يعلم الصحابة، ومع ذلك يسأله. وعندما قال له مدى الساعة لم يقل له كيت وكيت، وإنما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، عرفش حاجة عن الساعة. ولما جاء اليهود يختبرون النبي صلى الله عليه وسلم سائلين له ما الروح، قال علمها عند الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا تستنكف عبد الله، هذا للعلماء، فما بالك بالذي لا يعلم. كثير من الناس يسأل عن أشياء لا يعلمها فينخع ويقول في كتاب الله بغير علم. إذا كان العالم، العالم والعلم تخصصات، إذا سئل في غير تخصصه لازمه أن يحيل السائل على المتخصص. يا جماعة ده في علم الصناعة، لو رحت النجار أقول له عندي المية وقفت يقول لي أنت جاي لي ليه، روح للسباك، يحولني على الصانع الصحيح. هكذا العلم تخصصات. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الصحابة وأثنى عليهم بما هم فيه. أبو بكر الصديق أرحم الأمة بالأمة، عمر أصدقهم في الحق، عثمان أكثرهم حياء، زيد بن ثابت أعلمهم بالفرائض. فرائض اللي هو علم المواريث، هذا من أصعب العلوم، يسمى علم الفرائض، وهو ثلث العلم، مش أي حد يفتي في علم الفرائض ولا علم المواريث. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يختص زيد بن ثابت من بين الصحابة، يقول أعلم الصحابة بالفرائض زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام، وأقضاهم علي بن أبي طالب. حتى الصحابة بينهم تخصصات. أبو موسى الأشعري ذات يوم يسأل عن مسألة في الميراث فيفتي فيه، ثم يحيل السائل على عبد الله بن مسعود. وما أدراك ما عبد الله بن مسعود؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هو غلام صغير، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فسأله أن يدعو له وأن يعلمه مما يقول. قال له يا رسول الله علمني أنت بتقول إيه. شوف الاهتمام بالعلم وصغير. ربنا سبحانه وتعالى يفيض، والعالم ربنا سبحانه وتعالى يهبه وهو طفل صغير، فينبغي أن نستغل. لما تلاقي ولد طفل صغير نابغ في العلم، هذا كنز لابد أن نهتم به، ولا بد أن ننمي هذه الموهبة عنده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. وجد هذا غلام موهوب فقال له إنك لغليم معلم، يعني وانت صغير معلم، إنك لغليم، الحريص على العلم. قل يا رسول الله، شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو بكلمات جميلات، فقال علمني يا رسول الله ما تقول، حرص على العلم. فقال له إنك لغليم معلم. عبد الله بن سعود هذا كان يقول عن نفسه ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، في علم أكثر من كده؟ ومع ذلك كان يقول ولو علمت أن أحدا يعلم في كتاب الله أكثر مني لذهبت إليه، فإن العلم يذهب إليه ويؤتى ولا يأتي أحدا.
عندوش استكبار. ما فيش آية في كتاب الله إلا هو يعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت، علامة في كتاب الله. ومع ذلك يقول ولو علمت أن أحدا أفقه مني وأعلم مني لذهبت إليه. هكذا الناس كانوا يذهبون ويقفون عند عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس نفسه كان يذهب إلى العلماء ويأخذ عنهم العلم، لدرجة أنه جلس عند عبد الله بن عمر وعلى بابه وجاء التراب على وجهه وعلى لحيته، فخرج عبد الله بن عمر وقال ابن عم رسول الله على باب بيته، أفلا آذنتنا فجئناك؟ أنت ابن عم رسول الله تأتيني وتجلس على الباب حتى التراب يأتي، الرياح تأتي بالتراب تضعوه على وجهك ورأسك، أخرج عليك واقف مستني؟ قال نعم، علمت أن حديثا عندك فجئت أخذه منك رأسا. قال طيب كنت آذنتنا فجئناك يا ابن عم رسول الله؟ قال العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. النهاردة الولد قاعد في بيته مربع على ترابيزة السفرة والعالم المدرس بيخبط على الباب يخش، هيتعلم؟ هيتعلم بهذه الطريقة؟ أبدا أبدا. النهاردة العلماء مدرسين والعلماء هم الذين يذهبون إلى الطلبة في بيوتهم في أحضان أمهاتهم وآبائهم حتى يرضعونهم ويشربونهم العلم. هذا علم؟ لا، العلم أن يجلس العالم في مكانه ويأتيه الطالب ليجلس بين يديه. شوف سيدنا جبريل وهو الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في صورة المتعلم جلس أمام رسول الله ساندا ركبته إلى ركبته واضعا يده على فخذه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأدب عشان يعلم الصحابة كيف يكون حال المتعلم مع المعلم. علموا أولادكم كيف يحترمون أساتذتهم وكيف يحترمون العلماء وهم الذين يذهبون إليهم، لهو الذي يأتي حتى يأخذ العلم ويهتم به. ومع ذلك عبد الله بن مسعود يقول لو علمت أن أحدا أعلم مني. نرجع بقى. أبو موسى الأشعري لما أفتى في قضية المواريث فقال لسائله لكن اذهب إلى عبد الله بن مسعود، روح لعبد الله بن مسعود اسأله عن هذه المسألة في المواريث. فذهب إلى عبد الله بن مسعود فأجابه بغير ما أجاب أبو موسى الأشعري. خلي بالك ده صحابي وده صحابي وده أخذ عن رسول الله وده أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبأ أبو موسى يتشبث ويقول كيف يفتي؟ لا، هو يعلم أن عبد الله أعلم منه. فقال فرجع السائل تاني قال له أحلتني على عبد الله بن مسعود ولقد أفتاني بغير ما أفتيتني به، ماذا أفعل؟ قال خذ بكلامه فإنه أعلم مني، ووالله لا أتكلم أبدا وابن مسعود موجود. أخذ عن نفسه خلاص، طالما أنا غلطت في هذه القضية وأفتى يبقى أنا ضعيف في هذه المسألة، يبقى مليش أن أنا أتكلم وعبد الله إيه وعبد الله بن مسعود موجود. هكذا أيها، هذا هو العالم الرباني، العالم الرباني الذي يحيل إلى غيره لا سيما في غير تخصصه. العلم تخصصات إخواني الكرام، ولا يستنكف الإنسان أن يتعلم من غيره. العلماء هم الحصن لنا. أول فتنة خرجت علينا في عهد الصحابة في عهد سيدنا علي هم فتنة الخوارج. من تصدى لهم؟ من سلاح؟ لا، أهل العلم. عبد الله بن عباس نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سيدنا علي وقال دعني لهم يا أمير المؤمنين، فقال إني أخاف عليك. قال لا تخاف علي، أنا أعرف أتكلم معهم إزاي. فذهب إليهم وقال ما تنكرون على أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ننكر عليه أمورا. أول شيء حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله. ثانيا حارب ولم يأسر ولم يسبي، حارب مع معاوية ولم يأسر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يأسر ولم يسبي. ثالثا محى عن نفسه أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال أرأيتم إن أجبتكم على ما تقولون من كتاب رسول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ترجعون عن أفكاركم؟ قالوا نرجع بس يلا ورينا. قال أما إنه حكم حكم الرجال في دين الله. فالله سبحانه وتعالى قد قضى وحكم الرجال في دينهم عندما قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فإذا كان الله رضي أن يحكم ذو عدل في مثل الأرنب فلا يحكم الرجال في دماء المسلمين؟ قالوا بلى هذه أولى. قال خرجنا من هذه؟ قالوا خرجنا من هذه. قال إما أنه حارب معاوية فقد كانت أمكم عائشة معه في صفه فلو قلتم ليست بأمنا فقد كذبتم كتاب الله سبحانه وتعالى وخرجتم من الملة، وإن قلتم يسبي أمنا فقد كفرتم أيضا. فما فعل عليه صواب ولا؟ قالوا ما فعله صواب، ده بالقرآن القرآن والسنة، خرجنا من هذه خرجنا من هذه. قال أما الثالثة أنه محى كلمة أمير المؤمنين، الجهة الأخرى عشان تقبل التحكيم قالوا له لابد، لأنك أنت لو أمير المؤمنين ما ينفعش إن احنا نناصبك العداء، فشيل هذا الاسم من عليك عشان نعرف نكلمك ونتحاكم. فأزاح الاسم فقط حتى يتم المحاكمة ويتم الصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لهم هذا في صلح الحديبية لما بعدوا سهيل بن عمرو وقال له اكتب المصالحة بينه وبين قريش من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نعلم أنك رسول الله ما جئنا وعاديناك، ده الخلاف معاك على أنك أنت مش رسول، امحوا هذا الاسم. فقال امحوه يا علي. فقال ما كان لي أن امحو اسم رسول الله. قال أرني إياه، كان لا يقرأ لابتب صلى الله عليه وسلم، فأشار علي إليه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قالوا وراجع منهم العدد الكثير بالعلم، أول فتنة حالت علينا ردوا بالعلم، وآخر الزمان عندما يخرج المسيح الدجال من الذي يتصدى له؟ والعلماء الذين يعرفون صفته، رجل أثنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خير الناس، بل قال هو خير الناس، الناس يفتنون فيه كثير منهم، وهذا يخرج يقول والله إنك الكذاب، إنك الدجال الذي أعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عنده علم به، مكتوب كافر عينه طافحة أعور، والله ليس بأعور، يهدده الدجال ويقول له سأقسمك تدخل الجنة ولا ناري، أدخل، يقول له أدخل نارك. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمنا، شوف العلم، أن نارك جنة وجنتك نار، فيقسمه نصفين فيفتتن الناس أكثر، ناس يقولوا ما أسمه ورجع تاني أمره فقام دجال فتنة. على الرسول صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، فيقتله الدجال ثم يحييه مرة أخرى. فلما قام الرجل قال ها اعترفت أني الله الآن، أني ربك؟ قال والله ما كنت بأعلم بحالك مني اليوم من أمس. يعني إيه؟ يعني أنا اليوم ازددت فيك علما وازددت فيك يقينا أنك أنت الكذاب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منه وأخبر الناس. شوف العلم والذي فعل به هذا، نسأل الله أن يعلمنا من فضله وأن يجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، لا مفاضلة بين العلم والمال، لا مفاضلة أبدا. من ظن أنه حصد المال وأنه له الوجاهة وله الكرامة وله، فقد أخطأ كثيرا. أنت تحرص المال لكن العلم يحرص صاحبه، أنت تحرص المال، المال يفنى بالإنفاق والعلم يكثر بالإنفاق، كلما تنفق على العلم يزداد، أما المال كلما تنفق منه يقل. أحكي لك قصة نتعلمها ونعلمها زوجاتنا وأبنائنا. في سنة الخمسين، في سنة الواحدة والخمسين هجرية، الحارث ابن زياد المحاربي من صحابة رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، كان يفتح بلاد خراسان، وكان معه مولى له عبد مملوك يسمى فروخ. هذا الرجل كان يجاهد مع الربيع ابن زياد الحارثي، وحارب معه وفتحوا البلاد. ولما رأى الربيع من هذا الرجل فروخ همة في الجهاد وفتحوا بلاد كثير، أعطاه نصيبه من الغنائم بعدما أعتقه لوجه الله. رجع فروخ إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتزوج وأن يشتري بيتا، معه مال، أخذ ماله حق ونصيبه من الغنائم، فاشترى بيتا وبحث عن زوجة، ووجد امرأة جميلة متدينة تعينه على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها وأراد أن يستقر. لكن هذا الرجل روح الجهاد تتغلغل فيه، فحدث نفسه أن يذهب مرة أخرى للجهاد. وبينما هو ذاهب لصلاة الجمعة إذ بالخطيب الجمعة يحدث الناس عن فتوحات المسلمين وعن الجهاد وأن المجاهدين يحتاجون إلى مناصرة إخوانهم، فتأججت فيه روح الجهاد وراح يخبر زوجه بأنه سيحمل سيفه ونبله ويخرج الجهاد في سبيل الله. قالت له إني حامل، لمن تدعوني أنا وجنيني الذي في بطني؟ قال أدعك لله وفي كنف الله. ثم خرج للجهاد وقال له تركت لك 30,000 معك، ثمريها يعني تجري فيها وانفقي عليها على نفسك وعلى وليدك بما يرضي الله. لأمانة عندك الفلوس ثمريها، حاولي تجري في هذا المال وتنميه وتنفقي على نفسك وعلى وليدك بما يرضي الله. وسافر ووضعت المرأة وليدها جنينها، فلما رأته شابا فتى وطفلا جميلا سمته ربيعة وأنفقت عليه في العلم. الولد نما الغلام ووجدت عنده ذكاء وحفظ في القرآن فأحفظته القرآن، وكانت ترسله إلى المحفظين وتغدق عليهم في المال والعطاء تكرمهم حتى يهتموا بالولد. سبحان الله العظيم، الولد نما وكبر وتعلم وكان كريما سخيا، كان ينفق من المال على طلبة العلم وعلى المعلمين وعلى المدرسين، نفد المال وتعلم الولد. لكن صار ربيعة من أعلم أهل المدينة، أخذ العلم عما بقي عن من بقي من صحابة رسول الله، لا سيما أنس ابن مالك وكبار التابعين كسعيد بن المسيب ومكحول وغيرهم، أخذ العلم عنهم. ثم بعد ذلك صار من أعلمهم وصاروا يجلسون إليه. ثم يأست المرأة، غاب أبوه أكثر من 30 عاما يجاهد ولم يرجع، الولد كبر بقى عنده 30 سنة، الأم فقدت زوجها ويأست من أن يعود، لا سيما وكلما عاد المجاهدون سألتهم أين فروخ؟ منهم من يقول إنه أسر عند الأعداء، ومنهم من يقول إنه قتل استشهد في سبيل الله، ومنهم من يقول لا نعرف عنه شيئا، إنه غاب ولا نعرف عنه شيئا. فأسد. وفي يوم من الأيام يعود فروخ ليدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا سيفه حاملا نبله يبحث عن بيته، فقد تغيرت معالم المدينة بعد 30 سنة. وبينما هو يسير وييأس أن يجد بيته الذي تركه إذ تعرف على بيته ووجد الباب مفتوحا فدخل بيته، فوجد الباب مفتوح وكان قبيل الفجر قبل الفجر. وإذ بربيعة هذا الفتى الشاب ينظر في وسط البيت فيجد رجلا غريبا متوشحا سيفه حاملا نبله يدخل إلى بيتي في هذا الوقت، فصار وقال أتتستر في جرح الظلام وتهجم علي لتسرق مالي وتنتهك عرضي؟ لا سيما كانت زوجته واقفة تزوج، فهجم عليه وأمسك بعنقه وتصايح علت أصواتهما، فاجتمع الجيران، هم لا يعرفون فروخا إنما يعرفون ربيعة، فاجتملوا عليه، اجتمعوا على فروخ وقيدوه ليغلبوه. وهنا قامت الأم، أم ربيعة قامت فتجد وتتعرف على زوجها، فتجد زوجها مقيدا وابنه كاد أن يضربه، فصاحت وقالت إنه زوجي فروخ والله إنه بشحمه ولحمه يا ربيعة إنه أبوك قد غاب ثم عاد لا تضره بسوء يا فروخ إنه ابنك وليدك الذي تركته قد كبر هكذا لا تفعل فيه شيئا. وهنا قبل الولد أباه قبل رأسه ويده وراح يتعانق فانصرف الناس عنهم ثم راح الزوج يكلم زوجه وهي تخشى أن يسألها عن المال ماذا فعلت فيه شاهد أذن لصلاة الفجر وسألها فعلا عن المال قالت له سأحكي لك ماذا صنعت بالمال بعد أيام اذهب الآن لصلاة الفجر أذن الفجر قالوا نعم هذا الأذان الثاني أين ولدي ربيع يأتي معك قالوا قد سبقك إلى المسجد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الأذان الأول ولا نعتقد أنك تدرك الصلاة فقد تأخرت فجرى فلم يلحق الصلاة وإنما صلى المكتوبة بمفرده ثم ذهب ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس في الروضة يتذكر الأيام الخوالي ويدعو إلى الشروق بما فتح الله عليه من الدعاء ولما هم بالخروج وجد الناس يتحلقون حلقا يتحلقون حلقا يتحلقون حلقا ليأخذوا العلم عن رجل لا يعرفه ولم يستطع أن يتعرف على الرجل فقد كان بعيدا عنه فوجد كبار العلماء وكبار المشايخ والأسياد يجلسون قال إنه عالم كبير لكنه فتى صغير أنا أرى أنه شاب صغير لكن لا أدري من هو فسأل من بجواره ترى من يكون هذا العالم الجليل قال له ألست من أهل المدينة يا رجل ألا تعرف من هذا العالم هل ربيعة ثم ربيعة الرأي هل يخفى على أحد ربيعة الرأي هذا ألست من أهل المدينة؟ قال بلى ولكن كنت غائبا يا رجل كنت أجاهد في سبيل الله منذ 30 عملا لم أرجع من يكون هذا؟ قال إنه ربيعة بن فروخ ابنه تعجب فذرفت عيناه بالدمع هذا ابني يجلس والعلماء حوله لا يتكلم كلمة إلا ويلتقطونها كما يلتقط الناس الذهب وكأنها كالذهب والماس يأخذونها ابني وصل لهذه الدرجة ولا أعرف سبحان الله فبكى بكاء شديدا ولما انتهى من درس علمه أراد أن يسلم عليه لكنه لم يعرف فقد اجتمع الناس عليه يسلمون فذهب إلى بيته لأمه قالت له قال لها أتدري ما الذي فعل بابننا إنه صار عالما جليلا فانتهزت الفرصة وقالت له هذا أفضل أم أنك تأتي وتراه تاجرا مثلا أو غنيا أو أكثر قال بل هذا والله عندي أفضل من الدنيا وما فيها إنه صار عالما جليلا قالت لقد أنفقت عليه المال الذي تركت أفأنت راض عني قال راض عنك أسأل الله أن يجعلنا في ميزان حسناتنا إخوان الكرام هذا والعلم اهتموا بالعلم علموا أولادكم علموهم كيف يحصلون العلم لا كيف يحصلون المال والله سبحانه وتعالى يغدق عليه أبو يوسف صاحب أبو حنيفة معلش خذ هذه أبو يوسف كانت أمه ترسله بعد موت أبيه إبراهيم بن حبيب ترسله إلى صانع يعلمه صنعة فكان يهرب من عند الصانع إلى أبي حنيفة ليعلمه فرحت له أبو حنيفة وقالت أنت تفسد الولد علي أن أعلمه صنعة يأكل منها فقد مات أبوه وصار يتيما قال لا تحزني يا رعناء إنه يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق دي كانت طعام أشهر طعام عندهم قالت يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق إن نجا رجل مخبول في عقلك كيف وهو يجلس عندك لا يأخذ مال ثم صار أبو يوسف قاضي القضاء في عهد هارون الرشيد وجلس على مأدبة هارون الرشيد فوضع له الفالوزج بدهن الفستق يأكله على مائدة الملك فضحك قال لماذا تضحك قال لا عليك يا أمير المؤمنين أطل قال والله لا تخبرني قال وحكى له القصة فقال هارون الرشيد يرحم الله أبا حنيفة إن العلم لا ينفع ويرفع دينا ودنيا ولقد كان أبو حنيفة يرى بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه إن العلم لا ينفع ويرفع دينا ودنيا نسأل الله أن يرفعنا بالعلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير رب آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها زكاها، أنت وليها مولاها، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأذى المؤذين وظلم الظالمين وإفساد المفسدين، وكن جارا لنا يا ربنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين، انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.